اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تنبيهات سبعة. التنبيه الأول وفيه نقطتان. النقطة الأولى، هل الخلاف الواقع بين الأعلام في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة خلاف مفهومي أو أنه خلاف حكمي؟ توجد احتمالات ثلاثة أشار لها المصنف. الاحتمال الأول، الخلاف اللغوي الوضعي، فمن قال بالكشف فلأنه يرى أن لفظ الإجازة وما يقوم مقامه موضوع لإنفاذ وإمضاء العقد من حينه، يعني من أصله. وأما من يقول بالناقل فلأنه يرى بأن لفظ الإجازة وما يقوم مقام هذا اللفظ موضوع لإنفاذ وإمضاء العقد من حين الإجازة وليس من أصل العقد. إذن فالخلاف بين الأعلام خلاف لغوي. الاحتمال الثاني، الخلاف الانصرافي، فمن يقول بالكشف فلأنه يرى أن لفظ الإجازة وما يقوم مقامه منصرف، لا أنه موضوع بل منصرف لإنفاذ وإمضاء العقد من حين وقوعه. وأما من يقول بالناقل فلأنه يراه بأن لفظ الإجازة وما يقوم مقامه موضوع لإنفاذ العقد من حين الإجازة، فليس الخلاف لغوي أو لغويا، فالكل متفق على أن لفظ الإجازة موضوع لإنفاذ العقد أعم من أن يكون من الأصل أو من حين الإجازة، إنما الخلاف فيما ينصرف إِلَيْهِ اللَّهُ. الاحتمال الثالث الخلاف الحكمي، فمن يرى الكشف يقول بأن الأدلة كدليل أوفوا بالعقود وأحل الله البيع وغيرها كصحيحة ابن قيس وأبي عبيد الحذاء دال على صحة العقد من حين وقوعه. وأما من يقول بالكشف بالنقل فلأنه يرى أن الأدلة أقصى ما تدل عليه صحة العقد من حين الإجازة وليس من أصل العقد. إذن فالخلاف ليس لغويا وليس انصرافيا، إنما هو حكمي راجع إلى ما يستفاد من لسان الأدلة. والصحيح هو الاحتمال الثالث كما هو واضح، بل هو على رأي الكل بحسب الظاهر. والذي تبين لدينا سابقا أن الأدلة دالة على المصنف الكشف الحكمي النقل، قاعدة بعد عمومات قاعدة النقل ثلاث حروف نقل الذي قلنا بعد التي واللتي يعني بعد كل شيء. خب النقطة الثانية، ما هو مقتضى القاعدة لو أجاز من يقول بالكشف العقد على نحو النقل ومن يقول بالنقل أجازه على نحو الكشف؟ ماذا بكم؟ ما هو مقتضى القاعدة لو أجاز من يقول بالكشف العقد على نحو نقل ومن يقول بالنقل أجازه على نحو الكشف؟ أفاد المصنف بأنه يوجد وجهان وسنذكر ثلاثة وجوه. الوجه الأول البطلان، لأن ما أجيز خلاف الواقع، وما هو الواقع لم يجز، حيث إن المكلف يعتقد سواء باجتهاده أو بتقليده أن الإجازة كاشفة، فإذا أجاز على نحو النقل وليس على نحو الكشف فإجازته باطلة
لأن ما يراه واقعا لم يجزه وما أجازه لا يراه هو الواقع شرعا. فلذلك مقتضى القاعدة هو الفساد والبطلان لأصالة الفساد، بلا فرق بين الكشف والنقل، لأنه أجاز خلاف ما يراه في الواقع. الوجه العقد كله خلاص بعد أن أجاز بهذا النحو، وهو يراه أن هذا النحو من الإجازة باطل. الوجه الثاني الصحة، وذلك للعمومات كقوله تعالى أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، فإن المقتضي للصحة موجود، غاية الأمر أن المانع المتوهم وهو قصد المجيز النقل مع أنه يرى الكشف، أو قصد الكشف مع أنه يرى النقل، أمر زائد سيكون ملغيا ولا أثر له، نبقى على مقتضى القاعدة. فإن مقتضى الإطلاق في الأدلة الصح عند الإجازة والرضا، سواء قصد ما يعتقده في الواقع أو قصد ما لا يعتقده في الواقع. الصحة، فمقتضى الإطلاقات الصحة، سواء أجاز العقد ورضي به على ما يعتقده في الواقع أم لا. الوجه الثالث ولم يشر له المصنف، وهو ما ذكره سيدنا الخوئي أعلى الله مقامه الشريف في الجزء 39 في الصفحة 488، وهو التفصيل. فعلى القول بالكشف فلا بد من الالتزام بالفساد لعدم التطابق بين ما أنشئ وما أجيز، فما أنشئ هو الملكية من حين العقد مثلا، وما أجيز هو الملكية من حين الإجازة، فلا تطابق إذن بين المنشأ والمجاز، ويشترط التطابق، فالجاري هو أصالة الفساد. وأما على القول بالنقل فلا يبعد الالتزام بالصحة، وتكون هذه الزيادة لأجل العمومات، لأجل العمومات أوفوا بالعقود وأحل الله البيع، وتكون هذه الزيادة التي قصدها المجيز وهي قصد النقل مع أنه يرى الكشف ملغية ولا أثر لها. ولذلك أنقل لك بعضا من كلامه حتى لا تقع في حيرة من أمرك، كيف فرق بهذا الوجه الغير واضح. أحسن سيد الخوي، هذا مولانا غير واضح.
لاحظ ماذا قال؟
والتحقيق أن يفصل بين القول بالكشف والنقل، فعلى القول بالكشف لا بد من الالتزام بالفساد، لأن العمدة في أدلة الكشف هي العمومات والإطلاقات، وأنها شاملة للمعاملة من حين العقد إذا لحقته الإجازة من المالك. فإذا صرح المجيز بأني قد أمضيت العقد من حين الإجازة فلا يكون ذلك مطابقا لما أنشأه الفضولي والأصيل، فما تعلقت به الإجازة لم ينشأ سابقا، والمنشأ لم تتعلق به الإجازة. هذا كلام في الكشف. تعال النقل. وأما على القول بالنقل فإذا أجاز العقد من حين المعاملة مع الحكم بالنقل فلا يبعد الالتزام بالصحة حينئذ، والحكم بوقوع الزيادة، يعني هذا القصد، لغوان. وإنما تصح وتؤثر في الملكية من حين الإجازة والإجازة حينئذ، وإن لم تكن مطابقة للمنشأ بين المتعاقدين، إلا أن التخلف بينهما بهذا المقدار مما لا بد من. وهذا نظير ما إذا جوزنا الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول إلى آخر كلام. وكلامه غير واضح في أذهاننا، وإلا فهذا التفصيل يعني مشكل. فالنكتة التي ذكرت للبطلان في الوجه الأول وهي عدم التطابق تأتي في القول بالنقل، والوجه المذكور للصحة في النقل وهو لغوية الزيادة يأتي في على القول بالكشف. فلاحظ وتأمل يا مولانا الجليل، فإن أتيت بحل يرفع الضبابية فنكون لك من الشاكرين كثيرا. 488. والذي ينبغي أن يقال هو أن المجيز إن قصد النقل مع أنه يرى الكشف على نحو التقييد، إن قصد النقل مع أنه يرى الكشف على نحو التقييد، يعني وحدة المطلوب، بحيث لا أرضى بالعقد ولا أجيزه إلا على النقل مع أنه يرى الكشف، فحينئذ يكون العقد باطل لأنه ما رضي به إلا مع كونه باطلا، فيكون باطلا. وأما إذا كان هذا القصد مجرد داعي، يعني على نحو تعدد المطلوب، فهو راضي بالعقد أصلا، لكن ذكر فيه أمرا إضافيا على سبيل تعدد المطلوب، وهو أن الإجازة من حين الإجازة، يعني الرضا بالعقد من حين الإجازة مع أنه يرى الكشف، فحينئذ يكون العقد صحيحا، وتكون هذه الزيادة مجرد داعي ملغية لا أثر لها، من دون فرق بين القول بالنقل والكشف. فلاحظ وتبصر، تم التنبيه الأول. قال وينبغي التنبيه على أمور. الأول، هذه النقطة الأولى، هل الخلاف وضعي انصرافي حكمي؟ أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي ومعنى الإجازة وضعا، هذا الاحتمال الأول، أو انصرافا، هذا الاحتمال الثاني، بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك وأدلة وجوب الوفاء بالعقود وغيرهما من الأدلة الخارجية، أحل الله البيع، صحيحة محمد بن قيس، صحيحة أبي عبيدة الحذاء، وغيرها من الروايات الواردة في صحة بيع الفضول. الآن النقطة الثانية، فلو قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف مع أنه يرى الكشف وأجاز من حين الإجازة وليس من حين العقد، أو الإمضاء من حين العقد مع أنه يرى الناقل على القول بالناقل. ففي صحتها وجهان ذكرناهما وذكرنا ثالثا وبينا ما ينبغي أن يقال بحسب التفصيل. التنبيه الثاني وفيه عدة نقاط ولا بأس أن نشير في كلمة مختصرة إلى أن بعض الأعلام كالإيرواني في الحاشية الجزء الثاني صفحة 270 واليزدي في الجزء الثاني صفحة 205 حلل كلام المصنف الذي في هذا التنبيه إلى أربعة احتمالات، وهي الاحتمال الأول اشتراط اللفظ الصريح في الإجازة، اللفظ الثاني الاحتمال الثاني اشتراط مطلق اللفظ صريحا أم كنائيا في الإجازة، الاحتمال الثالث عدم اشتراط اللفظ والاكتفاء بالفعل، فسواء كان هناك قول ولا أم فعل فتتحقق به الإجازة. الاحتمال الرابع الاكتفاء بالرضا القلبي بلا حاجة لا لفظ ولا فعل، فالتفت لذلك. هذا التنبيه الذي نبدأ به، ثم سنعرض المطلب كما هو في الكتاب حتى نطوي. النقطة الأولى الأدلة على اشتراط اللفظ في الإجازة، سواء كان اللفظ صريحا أم كان اللفظ كنائيا. أشار المصنف إلى عدة أدلة. الدليل الأول النصوص، واقتصر على ذكر نص واحد وهو رواية عروة البارقي التي ورد فيها قوله عليه السلام: بارك الله لك في صفقة يمينك، حيث دلت هذه العبارة المنسوبة للنبي صلى الله عليه وآله على كفاية مطلق اللفظ في صحة الإجازة ولو كان اللفظ كنائيا، حيث إن قوله بارك الله لك في صفقة يمينك ليس صريحا في إجازة العام، إنما هو كناية عن الإمضاء والإجازة، وإلا فهذه العبارة دعاء وليس صريحة في إنفاذ العقد. ويلاحظ على هذا الدليل أو هذا النص مضافا لضعفه السندي كما ذكرنا، ومضافا لعدم وروده في بيع الفضولي فلا حاجة للإجازة، أن هذه العبارة لا دلالة فيها على اشتراط اللفظ، إذ لعل الفعل يكفي في تحقق الإجازة، لكن صدر من النبي صلى الله عليه وآله قول ولفظ وقوله بارك الله لك في صفقة يمينك لا يدل على لزوم اللفظ في تحقق الإجازة. فهذا أعام من الشرطية اللفظ في الإجازة. واضح؟ النص الثاني وإن لم يشر له المصنف لكنه مر عليك في بحث المحاطاة، ما ورد في رواية خالد بن نجيح أو نجيح، إنما عن الإمام الصادق عليه السلام، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام. نص ثاني ما أشار له المصنف، رواية خالد بن نجيح عن الإمام الصادق عليه السلام، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام حيث دلت على اعتبار الكلام في حلية العقد وحرمته. فيحلل العقد التصرف في المال المنقول، ويحرم التصرف في المال المنتقل. فماذا؟ فيحرم الكلام. الكلام. فالذي يحلل ويحرم التصرف هو الكلام. ويلاحظ عليه مضافا إلى ضعفه السندي كما ذكرنا سابقا في بحث المعاطات، أن الرواية أقصى ما تدل عليه اعتبار الكلام في العقد لو تمت يعني، ولا تدل على اعتبار الكلام في الإجازة بل في العقد كما ذكر ذلك. ناهيك عن أنها واردة في من باع شيئا ثم ملك، فتقول بأنه لا يجوز أن تبيع الشيء قبل أن تملكه كما ذكرنا ذلك. إذن هذا الدليل الأول وما فيه النصوص. الدليل الثاني، ما نسب إلى المقداد السيوري في التنقيح الرائع، كما في التنقيح الرائع الجزء الثاني صفحة 27، وحاصله أولا، المقدمة الأولى، لا شك ولا ريب في اعتبار اللفظ في البيوع حتى تتحقق الملكية اللازمة. ثانيا، مقدمة ثانية، الإجازة كالبيع من حيث تحقيقها للملكية اللازمة، فلذلك يعتبر فيها اللفظ كما يعتبر في البيع. فكما أنه يعتبر في البيع اللفظ كذلك في الإجازة يعتبر اللفظ حتى تتحقق الملكية اللازمة، والنتيجة اعتبار اللفظ في الإجازة. ويناقش المصنف بأن هذا شبه المصادرة، ومعنى ذلك أولا لا نسلم باعتبار اللفظ في البيع أصلا حتى تتحقق الملكية اللازمة باعتبار اللفظ في البيع حتى تتحقق الملكية اللازمة كما ذكرنا في المعاطات فقد ذهب المصنف في بحث المعاطات إلى أن المعاطات تفيد الملكية اللازمة مع أنها فعل وليس لفظا ثانيا سلمنا بأن البيع يعتبر فيه اللفظ لكن الإجازة ليست بيعان فليست هي عقد وإنما هي مجرد شرط في صحة العقد فلا دليل على أن ما يعتبر في الإيجاب والقبول المقومين للعقد يعتبر في الشرط وهو الإجازة وهذه مصادرة الدليل الثالث الاستقراء وبيانه مقدمة الأولى مقتضى الاستقراء والتتبع في الموارد الفقهية هو اعتبار اللفظ في العقود اللازمة الاختيارية أو في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع والإجارة والنكاح وإلى آخره بخلاف النواقل غير الاختيارية كالإرث هذا بعد لا يعتبر فيه لفظ أو الكفر والارتداد هذا المقدمة الأولى المقدمة الثانية الإجازة توجب حصول النقل اللازم وبالتالي فيعتبر فيها الإجازة توجب النقل اللازم يعني الملكية اللازمة فيعتبر فيها ما يعتبر في سائر النواقل اللازمة كالبيع والإجارة من اعتبار اللفظ والنتيجة هي اعتبار اللفظ ويناقش المصنف في هذا الدليل أولا بأن الاستقراء لا يفيد إلا الظن والظن لا يغني من الحق شيئا فلا يصح الاستدلال بالاستقراء ما دام ظنيا ثانيا الإجازة مجرد شهر وليست عقدا حتى يشملها هذا الاستقراء فإنما قام عليه الاستقراء العقود والإجازة شرط في العقد وصحته لأنها من جملة العقود فما ذكر فيه نظر هذا مقصود بالنظر الدليل الرابع والأخير الذي أشار له الإجماع المنقول الدليل الرابع نعم الإجماع المنقول وهو الذي أشار له المحقق الكركي مثلا من الأعلام حيث قال المحقق يعتبر اللفظ في العقود اللازمة للإجماع جامع المقاصد جزء 5 صاد 309 ويمكن المناقشة في الإجماع أولا ثانيا ثالثا. أولا منقول بخبر الواحد فلا حجية له. ثانيا محتمل المدركية لو سلمنا بحجية الإجماعات المنقولة. ثالثا وهو المهم الذي ركز عليه المصنف لم يثبت الإجماع على اعتبار اللفظ في العقود فضلا عن الإجازة مو الإيقاعات مولانا الإجازة كلامنا فضلا عن الإجازة. ولذا ينقل المصنف ستة موارد من فتاوى الأعلام لإثبات عدم اعتبار اللفظ في الإجازة وأنه يكفي مجرد الرضا في تحقق الإجازة. المورد الأول خوش كلام حسن خوش كلام يوم أربعاء. المصنف طبعا الآن يقول بكفاية الرضا طبعا هو. لكن سنناقش بعد ذلك في النقطة الثانية هل يكفي مجرد الرضا أو لا لابد من مبرز من القول أو الفعل. نعم كلامكم له وجه ولذلك أشكل على المصنف ها هنا. على كل حال هو الآن فقط بصدد رد اعتبار اللفظ. المورد الأول ما ذكره بعض الأعلام من عدم كفاية السكوت في تحقق الإجازة. ما ذكره بعض الأعلام من عدم كفاية السكوت في تحقق الإجازة محتجا بأن السكوت أعم من الرضا كالشهيد الثاني في الروضة البهية جزء 3 صفحة 234 حيث قال لأن السكوت أعم من الرضا فلا يدل عليه فمجرد السكوت لا يكفي لتحقق الإجازة لأنه أعم من الرضا وهذا يدل على أن المناط الرضا في تحقق الإجازة. الفتوى الثانية أو المورد الثاني ما أفتى به بعض الأعلام بأنه إذا أنكر الموكل الإذن للوكيل في هذا التصرف فحلف الموكل على عدم الإذن في هذا التصرف انفسخت المعاملة معللا ذلك بأن الحلف يدل على الكراهة وهذا فيه إشارة على أن المناط في تحقق الإجازة الرضا وفي انفساخ العقد الكراهة وهذا ما أشار له صاحب الجواهر في الجزء 22 صفحة 295. المورد الثالث وأسألك الدعاء أبيات الدعاء حتى خلصنا لا أقل ثلاث صفحات. المورد الثالث ما أفتى به بعض الأعلام كالمحقق الحلي من أنه يكفي سكوت البكر في تحقق إجازتها لعقد النكاح الفضولي في تحقق إجازتها للنكاح الفضولي فهذا يدل على أن المناط على الرضا وليس الإجازة اللفظية القولية ولذلك قال المحقق ويقنع من البكر بسكوتها عند عرضه يعني النكاح عليها شرائع الإسلام جزء 2 صاد 278. بقية الموارد تأتي والحمد لله رب العالمين.